نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وفي رواية: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كان الإمام أحمد الضخام من المتصوفة السنة المتمسكين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا أن التصوف قد ظلم نتيجته أن هنالك من يريد أن يحاربه من جهة بادعاء أنه لم يكن في زمن السلف الصالح، وهذا نتيجة جهله لحقيقة جوهر الدين. أخذوا الإسلام ونسوا الإيمان ومقام الإحسان الذي جاء به الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذه من جهة. من جهة أخرى هنالك من يحارب الدين من داخله، وهم المتصوفة الذين ليس لهم علم. وكل العلماء عندهم اتفاق، ومنهم الإمام أحمد الضخان، على أن الذي يدعي التصوف ولم يتعلم فهو زنديق. قالوا هنالك قول معروف عند أهل التصوف: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. فالإمام أحمد الضخان هو من ناحية التصوف ورجل يعني سالك، بل هو إمام أئمة التصوف. قلنا أن التقوى هي نبع من ينابيع التصوف، لأن التصوف لا يدور حول محور واحد هو القلب. الفقه الإسلامي يدور حول الظاهر: أحكام الطهارة والنجاسة، أحكام الوضوء، الصلاة، الصيام، الحلال والحرام، ما ينقض الوضوء، ما ينقض العبادات، ما يصلح العبادات، أحكام العبادات بما فيها ظاهر العبادات. لكن جوهر العبادات الذي هو مقام الإحسان هو التصوف، اختصاصه القلب. ولذلك كل علماء السنة على هذه المنحة: صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
ماذا كان مذهب الشيخ الذي يفتي به؟ هل هو حنفيا أم شافعي؟
نعم، في الحقيقة إن ما هو معلوم أن بلاد الهند وباكستان بشكل عام، وحتى بلاد العجم، أكثرها ممن يتبنون مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فانتشر الإسلام على يد الدعاة هناك، أكثرهم كانوا حنف، فبذلك انتشر الفقه الحنفي في بلاد الهند وباكستان، وحتى في بلاد بشكل عام الغربية بشكل عام التي دخلت إليها الإسلام، بلاد ما وراء النهرين. الفقه الحنفي ترعرع وخدم خدمة عظيمة في بلاد الهند، والإمام أحمد الضخان كان من الأئمة الكبار في الفقه، فقيه يشهد له يعني بعظيم الفقه، حتى أنه ألف الفتاوى الرضوية، إضافة إلى أنه أيضا في الفقه الحنفي خدم الفقه الحنفي في مسألة أخرى، ألا وهي مسألة حاشية الإمام ابن عابدين. في الفقه الحنفي حاشية الإمام ابن عابدين ألف عليها حاشية، حاشية الإمام ابن عابدين اسمها رد المحتار، أليس كذلك؟ ألف عليها حاشية سماها جد الممتار،
باللغة العربية
أيضا. مسألة علم الإمام أحمد الضخان رحمه الله تعالى، نحن تحدثنا فيما مضى، كان رجلا ليس فقط عالما يعني في الدين، وليس فقيها فقط، وليس في الحديث فقط، كان متقنا للغة العربية واللغة الهندية الأردية واللغة الفارسية، إضافة إلى لغة، أربع لغات. ألف حتى، أنا أذكر نسيت اللغة الرابعة، ألف شعرا في مدح الحبيب عليه الصلاة والسلام، كل بيت بلغة، أربع لغات في قصيدة واحدة. يعني أول شطر بلغة، الشطر الثاني في لغة، الشطر الثالث لغة، الرابع في لغة، قصيدة كاملة على هذا المنحى. كان يعني رجلا نابغة حقيقة، إذا قرأت عنه تتعجب، حتى عندما تقرأ كتبه وكيف كان يكتب، أسلوبه في الكتابة عجيب، قمة البلاغة أيضا، ليس فقط يعني أنه يعرف اللغة العربية، لا قمة في البلاغة في اللغة العربية، عباراته دقيقة جدا، حتى أني نفسي أنا درست عند شيوخ العرب في سوريا، كنت قد قرأت كتاب المعتقد والمنتقد في العقيدة للإمام أحمد رضا خان، أيضا هو كتب في العقيدة، ما زلنا في بداية الكتاب، فكان شيخنا هناك الشيخ عبد الهادي خرصة حفظه الله تعالى، حينما قرأنا عنده قال سبحان الله ما هذا الكلام، أسلوب بليغ في الكتابة. عادة العلماء العرب عندما يكتبون في المقدمة يكتبون كلاما يحمدون الله تعالى فيه ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت المقدمة الحمد لله الذي لا كمال ولا نقصان في صفاته. حقيقة نحن وشيخنا توقفنا، كيف يعني لا نقصان فهمنا، لكن لا كمال، ما معنى لا كمال؟ يعني نحن نعرف أنه لا نقصان في صفات الله سبحانه وتعالى، لكن لا كمال كيف؟ فتبين بعد أن سكت الشيخ يعني حفظه الله تعالى كان يشرح الكتاب، قال فهمت ماذا يريد الشيخ، قدر محذوفا لكن هذه في قمة البلاغة، أي لا كمال فوق كمال صفاته، صفات الله سبحانه وتعالى كاملة ليس فوقها كمال. هذا أسلوب بلاغي لا يأتي يعني لا يدركه إلا من يعني عرف دقائق اللغة، أي لا كمال فوق كمال صفات الله سبحانه وتعالى، مطلق الكمال في صفات الله سبحانه وتعالى. هذه من أساليب الشيخ حفظه الله رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. فإذا كان وفقيها حنفيا محدثا متكلما في أمور العقيدة، فكان رحمه الله تعالى بهذا الأسلوب جاء بقمة البلاغة حينما قال لا كمال ولا نقصان، أي قصد لا كمال فوق كمال صفات الله سبحانه وتعالى، جعل مطلق الكمال لصفات الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة من المسائل التي يعني شهد له حتى علماؤنا، قلت لك في مسألة علمي وتفقه الإمام أحمد رضا خان حتى في بلغة اللغة العربية، مما عجز يعني كثير منا عن فهم دقائق اللغة وبلاغتها. هذه مسألة أظن قد اتضحت بهذا الصدد. هناك سؤال آخر، نأخذ سؤال آخر من أحباب. أين المايك؟ أعطي المايك.
سؤال عن لا
خرب المايك.
أنت فقهت ولم تتصوف؟
نعم.
فقد فسق؟
تفسق نعم.
تفسق
نعم.
طيب وسؤال تاني، إحنا أول ما تخطر على بالك كلمة صوفية تعني الذكر وال يعني هيك الفكرة المتعارفة عند الناس.
نعم.
التصوف المتصوف يجب إنه كثير الذكر، فهل التصوف شغل بالذكر ولم يتكلم عن العبادات التعاملية؟
طيب
بس
كلام جميل واضح تماما. أجيبك عن السؤال الأول، التصوف يا سيد الكريم كما قلنا هو جوهر الدين، العلم هو الفقه، أن تتعلم أمور دينك هذا هو التفقه، أن تعمل بهذا العلم هو التطبيق، هو مقام الإحسان، هو التصوف الذي نحن نقصد به. فهل إذا أخذت العلم ولم أعمل به هل هذا يكفي؟ أبدا، بل يكون وزرا علي. الدليل، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا يوم القيامة عن مشاهد يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم أول من يدخل النار ثلاثة، أول من يدخل النار ثلاثة، شهيد ومنفق وعالم. الله أكبر، كيف هذا؟ شهيد ومنفق وعالم. نعم، ماذا حصل؟ قال يؤتى بالشهيد ويدخل للحساب، ماذا فعلت؟ يا رب قاتلت حتى قتلت في سبيلك، فيقال له كذبت، إنما قاتلت ليقال عنك جريء وقد قيل، ليست كانت نيتك لله تعالى ولا لنصرة الإسلام والدين، إنما كانت يقال عنه ما شاء الله شجاع، أخذت هذه نيتك وهذا أجرك الذي أنت أردته، لم ترد أجري، خذوه فأدخلوه النار. يؤتى بالمنفق، ماذا فعلت؟ يا رب أنفقت مالي في سبيلك ابتغاء مرضاتك. كذبت، إنما أنفقت مالك ليقال عنك جواد كريم، عشان يمدحوك الناس، حتى يمدحك الناس. وقد قيل هذا أنت الذي تريده، قيل هذه أجرتك، ليس لك عندنا شيء. الثالث العالم وهو الشاهد، يا رب تعلمت وعلمت في سبيلك. لا، قال كذبت، إنما تعلمت وعلمت يقال عنك عالم، فقيه، ما شاء الله، قارئ، إلى 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 أن يمدحه الناس. غايته مدح الناس له، وليست غايته ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. قال خذوه فأدخلوه النار. هذا هو محور كلامهم حينما قالوا من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، سيدخل النار لأنه لم يطبق ما تعلم. قلت لك مسألة المصطلحات، نحن مشكلتنا أن كلمة المصطلح قد شوش عليها. أقول لك مثالا آخر وهو الجواب عن السؤال الثاني الذي طرحته، وهي مسألة التصوف أنه ذكر فقط وليس هنالك يعني إلا الذكر. تسمع بالإمام الغزالي رحمه الله تعالى، الإمام أبي حامد الغزالي حجة الإسلام، إمام التصوف، هذا هو مذهب التصوف، هو أو يعني هو أعظم من رسخ مذهب التصوف أو فكرة التصوف في كتابه إحياء علوم الدين. ماذا سمى الكتاب؟ إحياء، انظر إلى معنى اللفظ، كل تسمية لها مدلول، إحياء علوم الدين. أين أحياء علوم الدين يكون بالتطبيق؟ هو هذا الذي أشار إليه، أحيا علوم الدين حينما جاء بالتزكية في الكتاب. في بداية الكتاب تحدث عن العلم وفضل العلم، أول باب من الكتاب، طبعا الكتاب خمس مجلدات، أحياء علوم الدين أول مجلد تحدث فيه عن فضل العلم، ثم الإخلاص، ثم إلى ما هنالك من النوايا، ثم بدأ مباشرة بالأحكام الشريعة، الطهارة، الصلاة، العبادات، الصيام، الزكاة، الحج، العبادات جاء بها، لكن قرن مع علم العبادات. طبعا في المذهب الشافعي، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى كان شافعي المذهب، فقيها أصوليا كتب الفقه وأدرج مع الفقه التزكية التصوف، فكتب هذه الأبواب إلى أن انتهى من الفقه التي هي خمس أبواب: طهارة، صلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هذه أبواب الفقه. انتقل بعدها إلى التزكية التي هي التصوف، فتكلم عن باب التوبة والإخلاص والتوكل والصبر، تكلم، طبعا هو كان له منهج، قسم هذه المسائل إلى أبواب، باب سماه المهلكات وباب سماه المنجيات. فالمهلكات ما هي؟ جاء بالكذب والنميمة والغيبة وإلى ما هنا من الرياء، كل ما يحبط الأعمال ذكره في باب المهلكات. باب المنجيات ما يقابل: التوبة، الإخلاص، التوكل، الصبر، الإحسان، ال 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 ال. فجمع في كتابه هذا الذي هو لب التصوف ومرجع أهل التصوف، هذا الكتاب كل الصوفية، أتكلم عن الصوفية العلماء. وقلنا الذي تفضلت به وقلت أن الذي اشتهر عن التصوف أنه ذكر، هذا نتيجة جهلاء التصوف، جهلاء من ادعى التصوف بالأحرى من الناس الذين ينطبق عليهم القول الثاني: ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق. الزندقة أعظم من الفسق، الزندقة أعظم، لأن ابتداع في الدين. الفاسق فسق لأنه لم يطبق بنفسه، ظلمه على نفسه، لكن الزندقة تعدي أنت تظلم وتعلم الناس، الزندقة يعني تنشر بدع في الدين لأنك لم تعلم تتعلم الدين. فالإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى هذا علم. الإمام السيوطي، الإمام السيوطي كان شاذلية الطريقة، الإمام السيوطي شاذلية الطريقة، أشهر كتاب في التفسير تفسير الجلالين للإمام السيوطي، جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، وكتاب التفسير الثاني الذي يعد مرجع في التفسير بالمأثور، الدر المنثور. الإمام السيوطي لوحده هو أعجوبة، لأنه ما ترك بابا في العلم إلا وكتب فيه. في التفسير له تفسيرين، في المصطلح له ألفية السيوطي، ألف بيت من الشعر كتب فيه قواعد علم المصطلح الحديث، ألف بيت من الشعر في مصطلح حديث. في علوم القرآن له كتاب الإتقان في علوم القرآن، مرجع عند علماء القرآن. ماذا تريد؟ في الفقه كتب، في التصوف كتب، في الحديث كتب، في كل باب من أبواب العلم له كتابات الإمام السيوطي. أنا أذكر مثالا يعني فقط، هذا ليس أنه لوحده فقط، الإمام السيوطي والإمام عز الدين عبد السلام وغيره 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 من علماء أهل السنة الكبار الذين عرف أنهم متصوفة، الإمام باجوري صاحب شرح الجوهر على التوحيد، جوهرة التوحيد، وكثير وكثير. هؤلاء هم المتصوف الحقيقيون، وليست المظاهر التي نراها في واقعنا الآن والتي تخالف علم الشريعة. هذه المظاهر التي نراها والتي تخالف علم الشريعة نتيجة الجهل بالدين، وهذا الذي يجب أن ننبه عليه. لذلك علم مع سلوك، وهذا منهجنا في مركز الدعوة الإسلامية والحمد لله تعالى. منهج مركز الدعوة الإسلامية تحت راية الشيخ محمد إلياس حفظه الله تعالى هو العلم والتصوف، ليس العلم لوحده ولا التصوف لوحده. حتى الدعاة كلهم عندما يخرجون في قافلة المدينة، عندما نخرج كلنا في قافلة المدينة، فنتعلم ونعلم، وليس مسألة ذكر، وإنما تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكتابنا مرجع حتى لأحبابنا العوام في اللغة الأردية، كتاب في ظن سنة، كتاب مرجع للعوام حتى لتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو. وشيخنا الشيخ محمد إلياس ينبه على هذه المسألة دائما، الالتزام هو المطلوب، أن تلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن تلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. تأكيد دائما كان يؤكد على هذه المسألة، حبا واتباعا، حبا واتباعا. هذا هو محورنا وهذا هو منهجنا. ففي مركز الدعوة الإسلامية والذي هذا نتحدث عنه، ودليلنا أيضا هذا المجلس الذي نقوم به، هذا مجلس علم وليس مجلس ذكر. ونحن في طريقتنا في طريق القادرية علم وطريقة، علم وتطبيق، أتعلم أتفقه وأطبق ما تعلمت. شعار مركز الدعوة الإسلامية ما هو؟ علي محاولة إصلاح نفسي. من هنا علي محاولة إصلاح نفسي ثم وجميع أناس العالم إن شاء الله عز وجل. تزكية نفسي وتزكية العالم، نفسي تكون بالعلم، وزكي نفسي عندما أتعلم وألتزم بالطريق، وتعليمي للناس هذا إصلاح جميع العالم إن شاء الله، إن شاء الله عز وجل. فهذا هو منهجنا، وهذا منهج السلف، وهذا منهج كل أهل التصوف رحمهم الله تعالى رضي الله عنهم. خالف من خالف منهم وعاد من عاد منهم. هنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانه وتعالى، لنكمل هذا الحديث إن شاء الله الطيب في الحلقة القادمة بعون الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي أكرمنا في هذا المجلس المبارك بالعلم، نسأله تعالى أن ينفعنا بما يعلمنا ويزيدنا علما وفقها في الدين، إنه سميع قريب. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين، نسألك وأنت الجواد الكريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك أن تكرمنا وتكرم إخواننا بالدعوة في سبيلك. إلهنا ارزقنا الإخلاص للدعوة في سبيلك، إلهنا ارزقنا الإخلاص للدعوة في سبيلك. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
تُو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا